أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو قصد مكانا ما ولم يعلم أنه يبلغ المسافة أولى، فهل يجب عليه حينئذ التقصير حتى لو كان واقعا يبلغ المسافة، أو لا يجب عليه التقصير إنما يتعين عليه التمام في الله؟ قلنا بأن الماتن ذكر بأنه يتعين عليه التمام، وذلك لما أشرنا إليه من أن الدليل الأولي هو وجوب التمام ووجوب 17 ركعة في اليوم. خرج منه ما خرج بالمخصص، وهو ما علم ببلوغ الحد الشرعي حينئذ للمسافة، وبقي ذلك يبقى داخل تحت حينئذ العام، سواء على القول بتعنون العام بنقيض الخاص، حيث سوف يكون موضوع العام مركب من جزئين. أحد الجزئين اللي هو عبارة عن المكلف أو المصلي، والجزء الآخر وهو عبارة عن عدم كونه مسافرا في البيت. والجزء الأول يحرز بالوجدان، والثاني بالتعبد الإصحابي، وبالتالي يتنقى عليه وجوب التمام لمن كان مكلفا وغير مسافر. وأشكل عليه بأنه هذا الإصحاب لا يجري باعتبار أنه يثبت عدم كونه إصحاب عدم كونه مسافرا بنحو العدو النعتي، يثبت عدم كونه مسافرا، ووجوب التمام موضوعه الحاضر أو المقيم في البين. وهذا من أنحاء الأصل المثبت، أن نجري إصحاب الأمر العدمي ولترتيب الأثر على الأمر الوجودي الملازم تحققا، لأنه لازم عدم السفر أن يكون مقيما في البين بحسب التحقق، وهذا ليس باللازم الشرعي، وتقدم الجواب عنه بما لا مزيد عليه. بقي في هذه المسألة فقط وفقط أن نشير إلى استصحاب آخر ربما يطرأ في بعض الأذهان، وأشار له السيد الحكيم قدس سره إشارة مختصرة. حاصل هذا الاستصحاب هو أنه حتى لو سلم بأن موضوع العام سوف يصبح أمرا وجوديا، هو عبارة عن المكلف وكونه مقيما أو حاضرا في البحر، يمكن أن نجزئ استصحاب الحاضر أو بقائه حاضرا. ليش؟ لأنه إلى ما قبل الخروج من بيروت إلى صيدا قطعا كان حاضرا، كان بيروت فكان حاضرا وكان مقيما في البيت، هذا أمر وجودي وكنا على يقين حينئذ به في البيت، بلا حاجة استصحاب عدم السفر أنه عدم نعتي، وليس بالضرورة نستصحب العدم الأزلي والمحمول، مش بحاجة إلى كلها. كان هذا حينئذ قبل ساعة ولم يكن، وكان حاضرا إمني ولم يكن مسافرا وكان مقيما. الآن خرج هالمسافة إلى الصيد في البحر، نشك حينئذ في بقائه حاضرا أو صيرورته مسافرا في البحر، فنستصحب حينئذ حضوره ونستصحب بقائه حاضرا. هذه العبارة التي أتى بها السيد الحكيم، مش أنه عم يتبنى، لا، بس ذكر هكذا استصحاب السيد الحكيم قدس سره في البحر، فنستصحب بقائه حاضرا. استصحاب بقائه حاضرا وهو مكلف ومصلي، مصلي بالوجدان ومكلف الوجدان، وكونه حاضرا بالتعبد الإصحابي بضم التعبد إلى الوجدان يلتئم موضوع العمومات بناء على تعنون العام بنقيض حينئذ الخاص في البين. سوف يتم حينئذ موضوع العام اللي هو عبارة عن المكلف الحاضر المكلف المقيم التي تكفلته بعض الروايات كصحيح زرارة التي تقدمت معنا واللي فتشنا عليها وما كناش نلاقيها مرة. هذا حاصل الذي حينئذ يمكن أن يستشكل به. الجواب عن ذلك وهو أن هذا الإصحاب لا يخلو، إما حينئذ إصحاب بنحو الشبهة الموضوعية، يعني أي متى نلتجئ للإصحاب؟ لما بيكون فهمنا شك، إما شك بنحو الشبهة الموضوعية أو شك بنحو الشبهة المفهومية مش الحكمية، أو لا هذا ولا ذاك، لكنه بمعنى يرجع إلى استصحاب عدم كونه مسافرا في أبه ولا رابح. نعود ثلاث احتمالات توضيح ذلك. بدنا نستصحب كونه نستصحب كونه حاضرا بمعنى أنه بنحو الشبهة الموضوعية، هذا وين بيتم؟ واحد مثلا على سبيل الفرض مثلا بالبلاد المتسعة في ألبانيا، فخرج حينئذ من محلته ولكنه لم يخرج، مثل مثلا طهران على سبيل الفرض أو بيروت، خرج خلنا نفترض من منطقة الغبيري ولكنه بعده ما خرج من دائرة بيروت، فهل فيشك بأنه بعده حاضر أو أنه بلغ حد الترخص في البحث؟ واضح بنحو الشبهة الموضوعية خلينا نفترض، لا بنحو الشبهة المفهومية. مرة أن حد الترخص هو مثلا المحلة أو لا حد الترخص للبلدة لحصير الفرض، مرة أخرى لا يشك بأنه إذا فعلا خلينا نفترض يعني ولو ضيعة متواضعة في البين أنه فعلا بلغ حد الترخص أو لا، بنحو الشبهة الموضوعية. فهون كنا على يقين بكونه حاضرا والآن يشك بأنه حاضر أو غير حاضر، فنستصحب كونه حاضرا في البين، ويترتب عليه الأثر اللي هو وجوب الإتمام، لأن موضوع الإتمام هو المكلف الحاضر، وكنا على يقين بكونه حاضرا والآن بعد أن اجتاز هذه المسافة و بلغ مبلغا يشك معه انه اجتاز حد الترخص، بلغ حد الترخص او لا، فنستصعب بقائه، نستصعب بقائه حاضرا، وبالتالي يترتب الاثر اللي هو وجوب الاتمام. هيدي الصوره، بس هيدا شبهه موضوعيه. ومره اخرى لا يكون بنحو الشبهه المفهوميه، وهو ان مفهوم الحضور هل يصدق مثلا لهذا الشخص اللي اجتاز هذه المسافه ولم يبلغ الحد الشرعي، أو أنه لا يصدق عليه حينئذ ذلك في البحث. فنريد حينئذ أن نجري استصحاب الحضور للشك في مفهوم الحضور، وهو أن مفهوم الحضور هل خصوص من كان مقيما في وطنه مقيما في بلده، أو أنه يشمل حتى ذاك الذي خرج حينئذ إلى مسافة عرفية ولكنه يشك أنه بلغ الحد الشرعي للمسافة أو أنه لم يبلغ في البحث. وإذا بيدخل ضمن حينئذ الشبهة المفهومية بالنسبة لمفهوم الحضور في البين، وهو أن مفهوم الحضور هل يطلق يعني مثل دوران مفهوم الحضور بين الأقل والأكثر، الأقل هو خصوص المقيم والحاضر، والأكثر هو من يشمل حتى من كان بلغ مبلغا وصار سيرا نشك معه أنه بلغ الحد الشرعي أو لا في البين. ومر معكم أنه الإصحاب في الشبهات المفهومية بشكل عام لا يجري في البحث. ليش؟ لأنه الشك يكون شكا في الموضوع لا إحرازا لوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وبالتالي أيضا لا يكون حينئذ رفع اليد عن اليقين السابق بالشك اللاحق نقضا لليقين بالشك في البحث. ليش؟ لأنه لعدم إحراز وحدة الموضوع في البحث، وذلك هذا اللي كنا على يقين حينئذ محضور، هذا اللي كان مقيم. أما هيدا اللي اجتاز هاي المسيفة من بيروت لصيدا، هيدا حينئذ هيدي حيثية هالمسيرة صار حيثية تقييدية في البحث. يعني هيدا المكلف الحاضر غير هيدا المكلف اللي اجتاز هذه المسافة، مش غيره بحكم عرفا هو نفسه واضح، بس غيره بالنسبة لترتيب الحكم اللي هو وجوب التمام عليه في البحث، وجوب الإتمام كان على هذا المكلف بقيد كونه حاضرا، والحضور اللي هو الإقامة في بلده، وإذا مش لا يعلم فيه البين حينئذ أنه هو مقيم حاضر أو أنه لا، فبالتالي حينئذ حيثية الإقامة حينئذ حيثية تقييدية، وهذه الحيثية افتقدت في القضية المتيقنة والمشكوكة. في القضية المتيقنة كان مقيما وحاضرا في بلده، في القضية المشكوكة لا، مش مسير من هنا إلى صيدا من بيروت إلى صيدا في البيت، يشك معه أنه بلغ الحد الشرعي للمسافة أو أنه لم يبلغ الحد الشرعي للمسافة، فحينئذ الاستصحاب في مثل ذلك لا يجري لعدم انحفاظ وحدة الموضوع في القضية المتيقنة المشكوكة، وبالتالي رفع اليد حينئذ عن الحكم في صورة الشك لا يكون نقضا اليقيني بالشك في البحث، عدم إحراز وحدة الموضوع، ولابد من إحراز وحدة الموضوع. هذا بشكل عام بالشبهات المفهومية يتأتى هذا الإشكال إذا كانت الحيثية المتبدلة والمفقودة هي حيثية تقييدية، مثل هذا كان حينئذ عالما في البحث وواجب حينئذ، مثلا فلان كان عالما فوجب تقليده، الآن يشك حينئذ في علمه في هل يجب تقليده أو لا. مرة بدك تستصحب بقاء علمه هذا مطلب، ومرة بدك تستصحب حينئذ وجوب التقليد. وجوب التقليد كان موضوعه العالم، لأن حيثية العلم حيثية تقييدية للتقليد، ممر معكم ذلك وإذا أشان له فيما تقدم في بحث الاستصحاب. مثلا حيثية العلم للتقليد حيثية تقييدية، حيثية العلم للإكرام حيثية تعليلية، ما إلاش ما تخليه، بس بالنسبة للتقليد اللي هو رجوع الجاهل إلى العالم لا، حيثية تقييدية في البحث. عدم إحراز حينئذ الموضوع في القضية المتيقظة والمشكوكة اللي هي قيدية العلم يوجب التبدل وعدم انحفاظ الموضوع وعدم إحراز وحدة الموضوع، فلا يجري حينئذ هذا الإصحاب في البحث. ومقامنا حينئذ من هذا القبيل سوف يكون حينئذ، فلا يجري الإصحاب فيما لو كانت الشبهة شبهة مفهومية في البحث. فحينئذ هذا اللي صار إلى صيد الشك حينئذ في حضوره وإقامته، مش على نحو الشك في الشبهة الموضوعية، لأنه قطعا ليس مقيما وليس حاضرا في منزله في البحث، ولا بنحو الشبهة المفهومية بيبقى أنه هذا الشك في الحضور وعدم الحضور، أنه هذا سافر بلغ الحد الشرعي المسافة الشرعية أو أنه مو سافر في البحث. هذا رجوع إلى شو؟ إلى أنه يشك في كونه مسافرا أو غير مسافر، وكنا على يقين بعدم سفره بنحو العدم النعطي، والآن يشك فنستصحب عدم سفره بنحو العدم النعطي، وهذا رجوعا لما أشرنا له أولا في البحث. هذا حاصل ما ينبغي أن يقال في البحث. فالصحيح ما أفاده السيد الماتن قدس سره من أنه في صورة الشك حينئذ يكون المرجع والمآل هو وجوب الإتمام عليه وتعين الإتمام عليه، ولا يكون حينئذ يجب عليه الاحتياط ما بين الإتمام والقصر، يبقى مخاطبا بوجوب الإتمام إلى أن يقطع ببلوغ السفر الشرعي، السفر الخاص المحدود في البيت اللي هو السفر. ما لم يعلم سواء علم بأنه غير مسافر مقيم أو أنه لا شك في ذلك يدخل تحت عمومات وجوب حينئذ الإتمام عليه في البيت. هذا حاصل ما ينبغي أن يقال في المقام. هلأ في الميرزا رحمة الله عليه حاول أنه يذكر هان قاعدة، وهي أن الأدلة لما هناك حكم رتب على موضوع وتكفل حينئذ ذلك الدليل بيان الحكم المرتب على الموضوع في البين أخذ فيه خصوصية أنه ترتيب الحكم على الموضوع الذي أحرز فيه ذلك الموضوع من دون أن يكون للإحراز مدخلية في قيدية حينئذ الموضوع، بكلام نحن بعد هذا لا نكون بحاجة له حتى نورد عليه بالنقد، وأن الموضوع إنما هو الأفراد والعناوين الواقعية وليس العناوين المحرزة والعناوين الواصلة في البين. هو تنبه إلى أنه هذا يلزم منه إشكال أن تكون هذه هكذا قضية قد تكفلت هكذا حكم لموضوع قد أخذ فيه الإحراز من دون قيديته، أن يكون قد تكفل كل حكم الواقعي والظاهر، وهذا مما لا يرجع لمحصل في البين لكونهما في رتبتين مختلفتين، وللزوم حينئذ تحميل مثلا المفاد الواحد أكثر من معنى، مع أن اللفظ لا يقبل حينئذ أكثر من مفاد وأكثر من مدلول في البين، تجميع مدلولين في دليل واحد، مثل شخصين تلبسهم ثوب واحد في البين من دون أن يكون فضفاضا يستوعب كلا حينئذ هذين الشخصين، وإنما لا يستوعب إلا شخص واحد منه، ولا يكون حينئذ ظرفا ومحيطا إلا بشخص واحد. هذا كله مش بحاجة له بعد في البحث، بصير من باب تكملة. هذا حاصل وخلاصة ما ينبغي أن يقال. ثم قال الماتن أنه هذا في صورة الشك بأنه بلغ الحد الشرعي أو لا، سافر إلى صيده أنه بلغ المسافة الشرعية ولا لا، فحينئذ حكمه وجوب الإتمام. يلحقه أيضا صورة الظن، الظن أنه بلغ المسافة أولى. أنه حسب الفرض هذا الظن ظن مش معتبر في البيت. هلأ هذا الظن يمكن يكون حاصل من خبر الثقة وكذا، سوف يأتي في المسألة القادمة. لكن لك هكذا ابتداء أنه المسيف اللي طويت أنا وإلى آخره، معقول أني ما بلغتش المسافة الشرعية في البيت، فبصير عنده يقين وبتقسم بالله أنك بلغت. لا، تطمئن عندك علم عرفي أنك بلغت. لا، شو مجرد ظن واضح. هذا الظن حكمه حكم الشك لأنه ظن غير معتبر، فمشمول حينئذ لعمومات. وهذا الظن في الموضوعات أيضا ليس ظنا ب اسمه. فأدلة الناهية عن والرادع عن العمل بالظن تكون حينئذ شاملة له في البيت. هي الأدلة وردة بالشرعيات، ما دخلهاش به الموضوعات. إذا بدنا نعديها للموضوعات حينئذ هكذا من باب وإلا ما إلى شيء ما تخليه في البيت، فبالتالي لا يكون مثل هذا الظن حجة ويمكن حينئذ التعويل عليه في البيت. بعدها يدخل أثمات القبة سره في مسألة أخرى، وهي طرق إثبات حينئذ أن هذا الطريق أن هذه المسافة مسافة شرعية أو ليست بشرعية على ما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. قال قبة سره قال قدس سره المسألة الثالثة، لو شك في كون مقصده مسافة شرعية أو لا بقي على التمام على الأقوى. مسألة واضحة وبينا وجه القوة في كلامه. بل وكذا لو ظن كونها مسافة، يعني المسافة الشرعية في العلم. هذا ما يرتبط في المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار وبالشياع المفيد للعلم، وبالشياع المفيد للعلم وبالبينة الشرعية، وفي ثبوتها بالعدل الواحد إشكال، يعني بخبر الواحد إشكال، فلا يترك الاحتياط فيما لو أخبر هك العدل الواحد، ليترك الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام. هذه أربع وسائل، في وسيلة وجدانية اللي هي عبارة عن العلم واضح، وفي أخرى الشياع في البين، وفي عنا البينة الشرعية هي التالتي اللي هي وسيلة تعبدية، والوسيلة الرابعة التي مورد الشك والترديد اللي هي ثبوته بالعدل الواحد وبخبر الثقة في البين. هذه أربع وسائل، هل يثبت بها حينئذ المسافة الشرعية أو أنها لا تثبت بها؟ أما العلم فلا شك ولا إشكال أنها حينئذ تثبت المسافة بذلك. هلأ شو منشأ هذا العلم؟ قد تكون له مناشئ حينئذ عديدة فيها. قد يكون منشأه الاختبار، واضح، هو خبرها بنفسه، صار على دابة ليست بناجية وليست بسفوائن وليست بمسير البقري في البين، وإنما سير العامة والقوافل. صار يوما حينئذ كاملا لم يتخلله إلا حينئذ أنه نزل توضى وصلى الظهر ورجع كمال، قطعا هون بلغ حينئذ المسافة الشرعية. مش ضروري أنه هو إذا تسع فراسخ قطعا بلغ المسافة الشرعية، مش أنه لا المسافة الشرعية لا أزيد ولا أنقص، قطعا بلغ المسافة الشرعية في البحث. وقت صار مسير يوم حينئذ بالسير العامة والأثقال والقوافل قد بلغ حينئذ المسير الشرعي، مثل اليوم بالعدة، مثل اليوم مثلا بالنصب التي هي موضوعة، مثل تلك الأيام أيام الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه والإمام الصادق عليه السلام، وهو أنه بالنصب التي وضعوها بني أمية، وبعد ذلك لما أظهر الله بنو هاشم فوضع نصب إلى جنب تلك النصب اللي بتحدد مثلا 12 ميل اللي قسموا فيها ما بين عير وفيء وعير اللي ذكرناه، اللي هن الجبلين ما بين المدينة وفي الطريق إلى مكة في البعين. فهيدي من هذه الطرق، إنه هيدي مش مأخوذ فيها شهادة الثقة في البين ولا خبر العدل ولا البينة، وإنما الاختبار اللي حصل عنده ربما يدخل بالشياع في البين، بس هذا أحد مناشئ حينئذ العلم في البين. عدة أشياء بالعديد مثلا بكذا بمسير العامة والقوافل، كل شيء حينئذ يوجب حصول العلم، هذا يكفي لثبوت المسافة الشرعية اللي هي موجبة للتقصير في العلم. الأمر الثاني اللي هو الشيعة. هلأ الشيعة هو قيدوا بالعلم، بس الحكيم قايل لو طيرت كلمة العلم وبالشيعة كن أولى، يعني بالعلم أو بالشيعة في العلم، فكان عطفا على شو؟ على الشيء، على العلم، يعني يثبت بالعلم ويثبت بالشيعة في العلم. هو شو قال؟ العلم بالشيعة المفيد للعلم. ما هيدي شو صار ساعتها؟ معطوفة على الاختبار، يعني يثبت بالعلم إما بالاختبار أو بالشياع المفيد للعلم، ففرق. يعني إذا سئلنا يوم القيم إنه كلمته بالشياع المفيد للعلم عمين معطوفة؟ قطع معطوفة على الاختبار، واضح. ليش؟ لأنه قد يكون منشأه في البين إما العلم الحاصل بالاختبار أو الشياع المفيد للعلم في البين. وهنا يكون الماتن قدس سره قد ضيق واسعا، يعني في صورتين فقط وفقط، يعني صورة العلم الحاصل إما من الاختبار أو صورة العلم الحاصل من الشيعة، الشيعة المفيد للعلم، هذا بيكون تضييق. لو قال وبالشيعة ستكون معطوفة مش على الاختبار إنما على العلم في البحث، فسعت إما بالعلم أو بالشياع، سواء أفاد الشياع علما أبنزعلش أو أفاد الشياع مش علم، إنما أفاد مثلا اطمئنانا في البحث، أنه قطع الشياع بين هاتين المرتبتين وبين هاتين النتيجتين، إما أن يفيد علما أو أن يفيد اطمئنانا حينئذ في البحث، اللي هو علم عرفي بعبارة أخرى. وبالتالي حينئذ أنه ضم به يعني أرقم، ولا لا يكون حينئذ شيعا في البين، واضح. ولهذا النوع مش لدى الشخص، يمكن يكون واحد شخص وسواسي في البين، ما من الشيعة ما بيحصلوش حينئذ علم، إنه مجرد شك ومجرد ظنون وتوهمات فيه، لا لدى حينئذ النوع قطعا بيحصل العلم. نعم قد لا يحصل العلم بس بيحصل الاطمئنان حينئذ في البين. هذا بالنسبة للثاني. الثالث اللي هي البين، قامت بيني بتنتنا يعني الشاهد ويمين، لأنه مش بالأمور المالية في البين، أو مثلا النساء بتقول مقام الرجال، لا إنما بدنا اثنين عدول في البين بيشهدوا أنه حينئذ مثلا من بيروت إلى صيدا في عنا مسافة شرعية في البين، واضح بهذه الكيفية. في عنا 8 فراسخ، في عنا 24 ميلا، في عنا مثلا بريدان في العلم، ما المقدار حينئذ يكفينا، التي هي وإن لم تكن حينئذ علما. وهون ساعتها خرجنا من الإحراز الوجداني إما بالعلم أو بالشيعة في البين، صرنا إلى الإحراز التعبدي. المحرز الأول اللي هو البين، إما لا نتعامل معه على أساس أن علم تعبدي بناء على أن الدليل الذي تكفل جعل الحجية للبينة في الموضوعات نزلها منزلة العلم في البين من ناحية ترتيب الآثار، أو لا هي بحد ذاتها لو بقيت على إفادتها للظن، لكن الظن الموروث منها يكون حينئذ حجة بأدلة حجية البينة في الموضوعات، وهي أدلة كثيرة في البين، هذا لا كلام فيه، إنما الكلام في الأمر الرابع والوسيلة الرابعة، وهو هل يثبت بخبر الثقة وخبر العدل. عبر الماتن قدس سره بخبر العدل في البين، هو خبر الثقة وزيد في البين، هل يثبت حينئذ بخبر الثقة أو لا؟ تردد الماتن وقال إنه الجامع بين القصر والتمام يكون حينئذ متعين. وهذه المسألة مبنية على ما مر معكم من أن خبر الثقة فقط وفقط حجة في الأحكام، وخبر العدل أيضا حجة في الأحكام، أو أنه لا حجة حتى في الموضوعات في البحث. الأدلة التي تقدمت حينئذ من هذه الأدلة أهم الأدلة على حجية خبر الثقة أو خبر العدل إنما هو مسيرة العقلاء في البحر مش شيء آخر. أهم دليل حينئذ سيرة العقلاء. ومر معكم أن سيرة العقلاء ليست مقصورة فقط وفقط على ما قام عليه خبر العدل من أحكام في البحر، بل ما قام عليه خبر العدل من في الموضوعاته في البحر. يعني أن العقلاء سيرتهم وديدنهم على الرجوع إلى خبر الثقة وإلى خبر العدل من باب أولى في أمور معادهم وفي أمور معاشهم وفي أمورهم الدنيوية وفي الموضوعات وفي كل شيء في البحر. هلأ بأي نكتة على أساس أنه وسيلة حينئذ متعارفة وسيلة رجوع إلى حينئذ منشأ تلك السيرة والنكتة العقلائية التي على أساسها كانت تتكون وتتشكل سيرة العقلاء على العمل بخبر حينئذ الثقة وبخبر العدل في البحر. وهذه السيرة سيرة مستمرة وسيرة سيالة وليست حادثة متأخرا، بل هي متصلة بعصر المعصوم عليه السلام وبمرأة حينئذ من المعصوم. هذه السيرة مش لح تقتصر فقط على الجوانب العملية للعقلاء بما هم عقلاء، بل لح تتعدى ذلك إلى حينئذ إلى مطالب الشارع، وسوف يستفيدون من هذه الوسيلة العقلائية المتعارفة والوسيلة السهلة الوصول إليها في أغراضهم الشرعية وفي الوصول إلى المطالب الشرعية، إن في مقام تفهيم مراداتهم الشرعية ولو كمتشرعة، أو لا في مقام استفادة المرادات الشرعية للمولى حينئذ من خبر الثقة ومن خبر العدل في البحر. فلو كان للمولى موقف سلبي في البحر كان عليه أن يبين وعليه أن يردع، ولو ردع لوصل لنا هذا الرادع، لأن هذه ليس من الأمور التي يتوفر فيها دواعي الإخفاء في البحر، بل هي من الأمور التي لو كانت لبانت في البين. فلما حينئذ لم تصل لنا ولو بأمر واحد في البين بخبر واحد، يعلم من ذلك أنه لم يكن هنالك في لوح الواقع ما يردع حينئذ عن هذه السيرة، فنصل إلى حينئذ إمضاء الشارع وعدم ردع الشارع عن هذه السيرة. هل مقدار حينئذ يكفينا؟ وبالتالي نثبت الإمضاء مش فقط لما قامت عليه السيرة، بل إمضاء للنكتة وللملاك اللي عند العقلاء اللي حملهم على العمل بخبر العدل وخبر الثقة في البحر. هذا اللي مضى معكم في البحر. هذا الأمر إنما يتوفر فقط بسيرة العقلاء على العمل بخبر العدل في الأحكام، وأما في الموضوعات فقد ورد الردع. بأي شيء ورد الردع؟ بخبر مسعدة بن صدقة، واضح بخبر مسعدة بن صدقة الموجود في الوسائل المجلد 12 الصفحة 60. الحديث الخامس من الباب الرابع من أبواب ما يكتسب به، وعن علي بن إبراهيم، يعني الكلين عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، ممكن يكون مسروق، والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه، واحد حر بده مصاري مثلا إله أو لعيله في البين فباعك نفسه وعطى المصاري، أو خدع فبيع قهرا، خدع فبيع، واحد حط له السلاح براسه وقال له أنت عبد عندي وبدي بيعك، وإذا تحركت من الشمال إيت لك، أو خدع في بيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، واضح ده الحد، مش إنه متزوجة لا بيهم. والأشياء كلها هيدي بالموضوعات كله لأنه عم يحكي المملوك عندك لعله حر، يعني البيع يعني مش مملوك هو الواقع، او الثوب عندك وهو شو مسروق، اشتريته وهو شو مسروق، والشراء ما بيخليش المسروق بيجعله حينئذ غير مسروق في البيع، او فلانة تحتك وهي شو مثلا رضيعتك في البيع، وهكذا. واضح الاشياء كلها على هذا، حتى احد امرين، حتى الاول، حتى يستبين لك غير ذلك. يستبين اللي هو بمعنى الإبانة، اللي هو الظهور، اللي هو العلم في ذلك، حتى تعلم غير ذلك انه هذا لا فعلا مسروق، ساعتها تدعه. واضح. هذا المملوك عندك هو حر وهو بيع نفسه، او لا خدعه الغير فباعه قهرا رغما عنه في البيع، او امرأة تحتك وهي رضيعتك ويظهر لك ذلك، حتى يستبين لك غير ذلك، او هيدا الشاهد، او تقوم به البينة. فاحد شو امرين، اشياء كلها على ذلك، حتى نرفع اليد بس فقط وفقط في هذين المرنة، في صورة الاحراز الوجداني هو حتى يستبين لك ذلك، وفي صورة الاحراز التعبدي. الاحراز التعبدي باي شيء؟ بالبينة، اللي هي اثنين عدل في البين. كل ما دون ذلك اللي هي منها حينئذ شو خبر العدل الواحد، فضلا عن خبر الثقة، حينئذ الأمر لا يكون فيه على هذا النحو والمنوال في البين. فتكون حينئذ هذه الرواية بالغاية، يعني بإطلاق الغاية فيها، لأنه الغاية حينئذ رتبت على أحد أمرين، إما على محرز وجداني اللي هو حتى يستبين لك يظهر ويبين و يعلم ذلك، أو على محرز تعبدي اللي هو خصوص البينة التي يشترط فيها التعدد في البين. وكل غير ذلك فالأشياء كلها كما ذكر الإمام عليه السلام، الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم، والأشياء كلها على هذا، حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. هذا حاصل ما يذكر. فبإطلاقها حينئذ نستفيد أنه لو كان حينئذ خبر الواحد العدل، أو خبر الفضل عن خبر الواحد الثقة، هي حينئذ يكون أمرا مردوعا عنه في الموضوعات، ولا يمكن أن يكون له حينئذ مكانة في، يعني في العقلاء على العمل بخبر الواحد العدل مثلا في الأحكام وفي الموضوعات. في الأحكام حينئذ لم يرد الردع خالص، فالإمضاء تم. في الموضوعات حينئذ لا، الردع قد ورد في البيت. من مشاهد الردع؟ الإطلاق في الغاية، الإطلاق في حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة، وخبر الواحد العدل ليس مما يستبين لك غير ذلك، وليس مما تقوم به البينة، ليس مما يستبين لك ذلك، لأنه هذا إحراز وجدان، وهذا إذا بده يكون معنى استعاد، ولا مما تقوم به البينة، لأنه البينة بده شو البين، البين بدتنا عدول في البين. واضح. وهذا حينئذ ما في خبر واحد عدل مثلا، أو خبر واحد ثقة، فلا يكون فيه التعدد في البين. هذا حاصل ما ذكره البعض لي الردع عن تلك السيرة في البحث، إلا أن البحث في سند الرواية، في دلالة الرواية، في صلاحية هذه الرواية للردع عن هذه السيرة لدى العقلاء على العمل بخبر الواحد في باب الموضوعات في البحث، هل تصلح إذن للردع أو أنها لا تصلح للردع عن ذلك، على ما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله.